إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. مرحبا بكم مع آيات مباركات من سورة قاف والقرآن المجيد. وقد تضمنت الآيات التي معنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى من المعاني: أولا، كتابة أعمال بني آدم، ثانيا، أهوال الموت وسكراته، ثالثا، أهوال القيامة وأحوال الناس فيها. فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا قبل تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد مشاهدي الكرام ولقد خلقنا الإنسان، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فالخالق هو الله عز وجل، كما قال سبحانه الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فالله سبحانه وتعالى وحده أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكل ما سوى الله تبارك وتعالى عبد مخلوق مدبر مربوب لله سبحانه وتعالى. ولفظة الإنسان تطلق في القرآن ويراد بها الإنسان الأول آدم عليه السلام، وتطلق ويراد بها بنو آدم. قال الله تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وقال سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فالإنسان الأول آدم عليه السلام خلقه الله تعالى من طين، وبنو آدم خلقهم الله تبارك وتعالى من نطفة أمشاج، أي من نطفة مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة، كما قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين مادة خلق الإنسان الأول وبنيه وذريته في قوله سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا الإنسان، وهذه الجملة صرحت بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وتضمنت أن الله سبحانه وتعالى يعلم من طوى عليه هذا الإنسان، لأنه كما هو معلوم بداهة أن كل صانع أعلم بصنعته وما بداخلها من غيره. فهذه الساعة مثلا نحن لا نرى إلا ما ظهر منها، أما الذين يعملون في مصنع الساعات فهم يعلمون ما بداخلها من الصغير والكبير، بحيث إن العامل في المصنع يستطيع أن يقول لك هذه الساعة بداخلها كذا وكذا وكذا. لماذا؟ لأنه الذي صنعها وهو الذي ركبها وهو الذي كونها. فقول ربنا سبحانه ولقد خلقنا الإنسان صريح في أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وتضمن أن الله سبحانه وتعالى عليم بمن طوى عليه هذا الإنسان ما دام هو خلق الله سبحانه. ومع ذلك فإن الله عز وجل صرح بعلمه الذي تضمنته الجملة الأولى، فقال ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم ما توسوس به نفسه، كما قال سبحانه وتعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال سبحانه ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في صدر الإنسان مما يخفيه، يعلم الهوادس والخواطر والأفكار والوساوس التي تدور في خلد الإنسان وفي نفسه وفي صدره. وهنا قد يقول قائل إنه يجد أحيانا وساوس وهواجس رديئة لا يحبها ولا يرضى عنها، فما موقف الإسلام من هذه الوساوس التي يجدها الإنسان في صدره؟ والجواب: لا تخف ولا تقلق ولا تنزعج، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فما دمت لا ترضى هذه الوساوس ولا تختارها وأنت تكرهها وتكره الحديث بها، فلا تخف ولا تنزعج ولا تحزن، فالله سبحانه وتعالى لن يؤاخذك بها. ولكن النصيحة أن تجتهد في الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله يطرد الشيطان، فالله تبارك وتعالى قد وصف الشيطان بأنه الوسواس الخناس، الوسواس الخناس، يوسوس في صدر الإنسان إذا غفل الإنسان عن ذكر الله، فإذا ذكر الإنسان ربه خنس الشيطان وهرب وولى مدبرا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فاحذر أن تخفي أنت وتكن أنت في نفسك عن محض إرادتك في صدرك أشياء لا يرضاها الله ولا يحبها، فإن الله تبارك وتعالى قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فلا تكن في صدرك نفاقا ولا رياء ولا حقدا ولا حسدا ولا شيء مما يكرهه الله سبحانه وتعالى، واعلم أنه لا ينجو يوم القيامة إلا ذو القلب السليم، السليم من النفاق، السليم من الرياء، السليم من الحقد، السليم من الحسد، السليم من كل ما لا يحبه الله تعالى ولا يرضى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه في 7 مواضع أنه على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ومع ذلك فهو سبحانه وتعالى في علوه قريب من خلقه، هو سبحانه وتعالى في علوه قريب من خلقه، كما قال سبحانه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه فرفعوا أصواتهم بالدعاء، فنهاهم عن ذلك وأمرهم أن يهونوا على أنفسهم، وعلل ذلك بقوله لهم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لماذا ترفع صوتك بالدعاء وتجهر جهرا عاليا جدا؟ أرفق بنفسك وهون على نفسك، إنك لا تدعو أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه على عرشه استوى كما أخبر عن نفسه، وهو سبحانه وتعالى مع علوه قريب من عباده قرب إحاطة وعلم وقدرة، ليس كمثله شيء في استوائه وليس كمثله شيء في قربه ودنوه من عباده، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا أيقن الإنسان بعلم الله سبحانه وتعالى به وقربه منه، لزم أن يكون على حذر من الله، ولزم أن يكون دائما مراقبا لله سبحانه وتعالى فيما يأتي من الأقوال والأعمال، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم أقواله ويعلم أعماله ويشهدها ويطلع عليها، ويوم القيامة يجزيه بها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فإذا أيقنت أن الله عليم بك وقريب منك فراقب الله سبحانه وتعالى في أقواله، راقب الله في أقوالك وراقب الله في أعمالك، لا تتكلم إلا بما يحب الله ولا تعمل إلا ما يحب الله، واجتهد على أن ترتقي إلى درجة الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومراقبة الإنسان ربه هي التي تعينه على إتقان عمله أيا كان هذا العمل. فالإنسان في مزرعته وفي مصنعه وفي متجره، والمدرس في مدرسته أو حيثما كان من مراحل التعليم، كل إنسان في موقع من مواقع العمل إذا آمن بمراقبة الله سبحانه وتعالى اجتهد في إتقان هذا العمل، لأنه يعلم أن الله رقيب عليه وأنه سيجزيه بعمله هذا. ولذلك كان الإمام أحمد رضي الله عنه كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ومع علم الله سبحانه وتعالى بالإنسان وقربه منه والاطلاع عليه، إلا أنه سبحانه وتعالى وكل بكل إنسان منا ملكين يحفظان أعماله، يحفظان أعماله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال سبحانه: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال سبحانه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت معك في عنقك تلقاها يوم القيامة كتابا منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول الحسن رحمه الله: عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك، عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا من سجلات الخطايا والذنوب والسيئات. إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل بد البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ كتبوا عليك عملا لم تعمل، أو كتبوا عليك كلمة لم تتكلم بها؟ أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر تعتذر به عما في هذه الصحائف من السيئات والذنوب والخطايا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك حسنة تشفع لك حتى يغفر الله لك بها هذه السيئات؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: احضر وزنك. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: احضر وزنك، فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. وفي هذه المعاني يقول الشاعر الحكيم: مثل وقوفك يوم الحشر عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، واقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته، إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون لدار الخلد سكانا. فيا أخي الكريم ويا أيتها المسلمة الكريمة، كونوا على يقين من كتابة الأعمال، قووا يقينكم على قول ربكم: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي كلمة تتكلمها تسجلها الملائكة، تسجلها الملائكة، إن كانت خيرا يحاسبك الله بها، وإن كانت شرا يحاسبك الله بها. فتأمل وانظر أيها المسلم وأيتها المسلمة فيما تتكلم به، وزن الكلام إذا نطقت، فإنما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق. واعلم أن اللسان وإن كان حجمه صغيرا، إلا أن خطره كبير، إلا أن خطره كبير، خطر اللسان عظيم جدا. ومن هنا كثرت وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيانة اللسان والتقليل من الكلام. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فدله صلى الله عليه وسلم على أبواب الخير كلها، واجبها ومستحبها، ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أملك عليك لسانك. وتعجب معاذ من هذه الوصية، فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدرته فأخذت بيده، فقلت: يا رسول الله، من نجاه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، أملك عليك لسانك، وليسعك بيته، وابكي على خطيئتك. وفي الحديث المشهور قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء: الكلام أربعة أقسام: خير محض، خير صافي خالص لا شر فيه، وشر محض، شر خالص صافي لا خير فيه، وخير فيه شر، وشر فيه خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم في ربع الكلام، وأمرك بإمساك لسانك عن ثلاثة أرباع الكلام. فأنت مأمور إذا تكلمت أن تقول القول الأحسن، القول الجميل، القول الطيب، القول الذي هو محض الخير لا شر فيه أبدا. وأنت مأمور أن تسكت عن الشر المحض، وأن تسكت عن الشر ولو كان فيه خير، بل أنت مأمور أن تسكت عن الخير لو كان فيه شر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإنما كان اللسان أيها الأحبة بهذه المنزلة من الخطر، وكان الكلام بهذه المنزلة من الضرر، لأن باللسان تكون الكبائر كلها. باللسان يكون سب الدين، أليس سب الدين شركا كفرا؟ بلى، وهي كلمة صرنا نسمعها من الصغير والكبير في البيوت والشوارع وفي كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سب الدين كفر يكون باللسان، الشرك بالله يكون باللسان. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي مشركين. الكفر بالله يكون باللسان، الشرك بالله يكون باللسان. باللسان يكون الكذب، باللسان تكون الغيبة، باللسان تكون النميمة، باللسان تكون شهادة الزور، باللسان تكون الفتية في الدين بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وكل واحدة من هذه كافية لأن تكب الإنسان على وجهه في نار جهنم، فكيف لو اجتمعت فيه؟ من هنا وجب على العاقل أن يحفظ لسانه وأن يسكت عما لا خير فيه. فالنجاة كل النجاة في تقليل الكلام إلا من ذكر الله عز وجل. واسمعوا بارك الله فيكم إلى هذه الوصية العظيمة. قال رجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني بشرائع الإسلام أبواب الخير الأعمال الصالحة، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيانة ألسنتنا وإمساكها عن كل ما لا ينفعنا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. عن اليمين ملك الحسنات وعن الشمال ملك السيئات. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل كلمة يتكلمها اللسان الإنسان فالملكان يكتبانها، إن كانت خيرا كتبها ملك الحسنات، وإن كانت شرا كتبها ملك السيئات. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق. وللموت سكرات، وللموت آلام، عانى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهو أكرم الخلق على الله، حتى كان بين يديه قدح فيه ماء، فجعل يدخل يده في الماء ويمسح جبينه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما أغبط أو لا أكره شدة الموت لأحد بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أكره شدة الموت لأحد بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا آلام الموت وسكرات، وأن يثبتنا بالقول الثابت عند الموت وبعد الموت عند البعث. وجاءت سكرة الموت بالحق. كيف يجيء الموت؟ بيّن الله تبارك وتعالى كيف يجيء الموت، وكيف يدخل الإنسان في السكرات، وكيف تأخذ الملائكة روح الإنسان. فقال سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا إذا بلغت يعني الروح الحلقوم، وذلك أن ملك الموت حين يأخذ الروح يقبضها من أصابع القدمين فيسري بها إلى أعلى، من أصابع القدمين إلى الركبتين إلى الحقوين إلى الصدر إلى الترقوة إلى الحلقوم. فالله يقول فلولا إذا بلغت يعني الروح الحلقوم وأنتم حينئذ يا أهل الميت تنظرون إليه جالسون حواليه ولا تملكون له نفعا ولا ضرا، وأنتم حينئذ تنظرون فلولا ونحن أقرب إليه منكم، يعني الملائكة الذين نزلوا لقبض روح الإنسان أقرب إلى الميت من أهله ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين أي مجزيين بأعمالكم كما تزعمون، لأن المشركين كانوا ينكرون البعث بعد الموت. فالله يقول إن كان ما تقولون حقا أنكم غير مدينين أي غير مجزيين بأعمالكم أمسكوا هذه الروح وامنعوها من الخروج من حبيبكم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، وهيهات هيهات. وقال تعالى في سورة القيامة: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا إذا بلغت التراقي أي بلغت الروح أيضا، التراقي جمع ترقوة وهي العظام التي حول الرقبة، بمعنى إذا بلغت الحلقوم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، الرجل في المرض من أسبوعين فأكثر، وكل يوم الحالة تستاء وتتدهور ولا تتقدم ولا تتحسن، وكل يوم يأتون بطبيب غير طبيب الأمس وأعلى أعلى المستويات لمحاولة إنقاذ هذا الإنسان مما هو فيه. فلما أعيتهم الحيل وفقدوا الأمل في الطب والأطباء والدواء قال قائلهم: من راق، يعني هل فيكم من يرقي هذا الإنسان الرقية الشرعية؟ فلعلنا نجد له في الرقية ما فقدناه في الطب والدواء. وقيل من راق، وبينما هم يركضون يمينا وشمالا يبحثون عن من ينقذ هذا الإنسان، إذ نظر المسكين فرأى ملائكة الموت قد نزلوا تحت قدمه، وهنالك أيقن أنه لا فائدة من الرقية كما لا فائدة من الطب والأطباء والدواء، وظن بمعنى اعتقد وظن أنه الفراق، وما هي إلا لحظات، حتى قبض ملك الموت الروح وصار البدن جثة هامدة والتفت الساق بالساق على العادة التي يفعلها الناس بالميت، إذا مات وضعوا إحدى ساقيه على الأخرى ووضعوا يديه في جنبيه أو على صدره. إلى أين يا عبد الله بعد ذلك؟ إلى ربك يومئذ المساق. هكذا يجيء الموت كما بيّن رب العالمين سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله سبحانه ما أجمله في القرآن الكريم كما قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل لنا هذا المجمل في الموضعين في سورة الواقعة وسورة القيامة، فصل هذا المجمل تفصيلا رائعا. ففي الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني وصل القبور، فكان قبر الميت الذي جاء به لم يفرغ منه بعد، قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. وهذا تعبير عن مدى السكون والأدب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عود، فجعل ينكت به في الأرض، وجعل يرفع بصره إلى السماء ويضعه، ثم قال: استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزلت عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من ثياب أهل الجنة وحنوط من الجنة، والحنوط مجموعة عطور وروائح تخلط خصيصا للأموات، فيجلسون تحت رجله مد بصره، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه، ثم يقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية: أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. أنا لو أخذت هذا الكوب وميلته المية هتنزل بدون أي مشكلة. فإذا نادى ملك الموت على روح المؤمن: أيتها النفس الطيبة أو المطمئنة، اخرجي إلى رب إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من في السقاء. فإذا أخذها، يعني ملك الموت، لم يدعوها الملائكة الذين نزلوا قبله بالكفن، لم يدعوها في يد طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فتخرج منها ريح هي أطيب ريح وجدت على وجه الأرض، ولا يبقى ملك في السماء ولا في الأرض ولا بينهما إلا صلى عليه، فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ثم يصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقول: فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا. حتى إذا انتهوا إلى سماء الدنيا استفتحوا، أي استأذنوا، ففتح له أبوابها، فشيعه من السماء الدنيا مقربوها إلى السماء الثانية، ثم يستفتحون فتفتح له أبوابها، فيشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة إلى ما فوقها. فيقول الله تبارك وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فينتهرانه فيقعدانه ويقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينتهرانه فيقعدانه ويقولان: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام، والرجل الذي بعث فينا هو محمد عليه الصلاة والسلام. فينادى: أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فلا يزال يأتيه من ريحها وروحها حتى تقوم الساعة. فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال نم حتى تقوم الساعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزلت عليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، وهي الثياب الخشنة من ثياب أهل النار، فيجلسون تحت رجله مد مصح، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه، ثم يقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده، يعني تأبى الخروج، لا تريد الخروج إلى سخط الله وغضبه. قال: فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. أرأيت قطعة من الصوف المبلول في وسطها قطعة من الحديد المتشعب، كيف تخلص هذا الحديد من الصوف إلا بتمزيقه؟ فلا يبقى عرق ولا عصب في هذا الكافر إلا تقطع إثر نزع ملك الموت لروحه. فإذا أخذها لم يدعوها في يدي طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، فتخرج منها ريح هي أنتن ريح وجلت على وجه الأرض، ولا يبقى ملك في السماء ولا في الأرض ولا بينهما إلا لعنه، فيعرجون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا، حتى إذا انتهوا به إلى السماء الدنيا استفتحوا فلم تفتح له أبوابها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال: فتطرح روحه من السماء طرحا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فيأتيه ملكان فينتهران فيقعدان ويقولان: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقول: يا محمد. فيقول: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا. فينادى: أن كذب عبدي، فألبسوه من النار وافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فلا يزال يأتي من حرها وسمومها حتى تقوم الساعة. ويوكل به أعمى أصم أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه بين عينيه فيصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه الملك الموكل به ضربة ثانية فيصيح صيحة يسمعها كل من على وجه الأرض إلا الإنسان، ولو سمعها لصعق والعياذ بالله. فهكذا تجيء سكرات الموت. فهل عملنا لهذه الساعة؟ هل عملنا لهذه الساعة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالإكثار من ذكر الموت، فقال: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. وعد صلى الله عليه وسلم كثرة ذكر الموت عنوان العقل. سئل صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس، قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك الذي نزل بك، ذلك الذي جاءك من الموت وسكراته، ما كنت منه تحيد. كلمة ما في قوله تعالى ما كنت منه تحيد يحتمل أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون المعنى: ذلك الموت الذي كنت تهرب منه قد نزل بك وأدركك، كما قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويحتمل أن تكون ما كلي حرف نفي، حرف نفي، فيكون المعنى ما كنت لتهرب من هذا الموت الذي نزل بك، كما قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فعلينا أيها الأحبة أن نعلم أننا ميتون، وهذا أمر لا خلاف عليه، إنما الخلاف فيما بعد الموت. ففريق أنكر البعث بعد الموت، وفريق أيقن بالبعث بعد الموت. والذين أيقنوا بالبعث بعد الموت انقسموا قسمين: قسم استعد واجتهد وجاهد في سبيل الله بما يرضي الله عز وجل لينجو من سكرات الموت وأهواله وأهوال يوم القيامة، ولينجو من النار وليفوز بالجنة. وقسم آخر مؤمن أنه ميت ومؤمن أنه مبعوث بعد الموت، ولكن غرته الحياة الدنيا وشغلته عن الاستعداد لما بعد الموت، كما قال القائل: كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها طالبا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى منها هاربا، فبماذا تفرحون وماذا عساكم تنتظرون؟ الموت، الموت، فإنه أول وارد عليكم من الله بخير أو بشر، فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا حثيثا، يا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا حثيثا، واستجيبوا لربكم حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يهون علينا آلام الموت وسكراته، وأن يخفف عنا ضمة القبر ويجيرنا من عذابه، وأن ينجينا من النار ويدخلنا الجنة برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.